لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، هذا الباب فضل قيام رمضان أو كتاب التراويح. هذا الباب من تتمة أعمال رمضان. ثم قال المؤلف رحمه الله: فضل قيام رمضان. قيام رمضان مرتبط بالصيام، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله افترض عليكم صياما وسننت لكم قياما. فأصبحت التراويح في رمضان من شعائر المسلمين، وقد اعتبر بعض العلماء قيام رمضان أو التراويح في رمضان من شعائر المساجد، ولا ينبغي تعطيلها من ذلك. وإذا كان الأمر كذلك، فقد ساق لنا البخاري رحمه الله الأحاديث المطلقة العامة في قيام رمضان، ولم يأتي لنا بعدد، وإنما جاء في آخر الباب بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو عام في رمضان وفي غيره. ومن هنا اختلف الناس في عدد صلاة التراويح، وسنلم إن شاء الله بما كان للتراويح في هذا المسجد النبوي الشريف منذ العصر النبوي الكريم إلى يومنا هذا إن شاء الله. بدأ البخاري رحمه الله بهذا العنوان: كتاب التراويح. وأشرنا سابقا أنها مأخوذة من الترويح، وهي الاستراحة بين كل أربع ركعات. وكان الاسم الأول قيام الليل، وقد جاء قيام الليل في خصوص النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في قوله سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. في مستهل هذه السورة الكريمة يبين لنا الله سبحانه وتعالى مدى أثر قيام الليل، حيث أنه صلى الله عليه وسلم سيلقى إليه قولا ثقيلا ألا وهو القرآن، الوحي بالتشريع. وإذا كان الأمر كذلك، فناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، أي أن ناشئة الليل هي التي تعين على تحمل أعباء القول الثقيل. وهكذا جميع العلماء يحثون طلبة العلم أن يكون لهم من الليل جزءا. ويقول أحمد بن حنبل رحمه الله: إني والله لا أعجب لطالب علم ليس له ورد من ليله. قيام الليل قيام يقول بعض العلماء ساعة المناجاة، ساعة القرب، وجميع المنح والمكرمات تكون ليلا، تكون حينما ينزل المولى سبحانه إلى سماء الدنيا، كما في الحديث: إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من أخبرها لهم. فقال: تمنيت لو رأيت رؤيا وقصصتها على رسول الله. قال: فرأيت ذات ليلة أن ملكين أتياني فأخذا بي فأوقفاني على النار، وهي بئر مطوية طي البئر، وفيها أناس أعرفهم بأشخاصهم. فقلت: اللهم أجرني من النار. فأخذا بي ولقينا ملك فقال: لا عليك أو لا ترع لم ترع. فقصصتها على حفصة أي أختي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل. قال: فما كان ينام من الليل بعد ذلك إلا القليل. وجاء عنه أيضا رضي الله تعالى عنه كان يحيي القيلولة ما بين الظهر والعصر، الناس يقيلون من شدة الحر وهو قائم يصلي. قيام الليل فضله عظيم. وهنا يأتي البخاري رحمه الله فيما يتعلق برمضان حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عند غير البخاري يقول أبو هريرة: رغب صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان من غير أن يعزم علينا. رغب، الترغيب ذكر التبشير والتحبيب في الخير، وهو من أهم مهمة الدعاة إلى الله، لأن الداعي إلى الله يجب أولا وقبل كل شيء أن يرغب العباد في الخير. بل جاء عن نبي الله موسى سأل ربه: بأي شيء أحب إليك يا ربي؟ دلني على أحب عمل إليك فأعمله. قال: يا موسى حببني إلى خلقي، بشر الناس ولا تنفرهم، حبب الله إليهم، اجعلوا حبيبهم، اجعلهم يحبون الله. فإذا ما أحبوا الله رغبوا فيما عنده، لا تيئسوا من رحمة الله. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وهكذا أيها الإخوة، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يعزم، أي من غير أن يلزم ويفرض. وسيأتي مخافة فرضية قيام رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، الإيمان لغة التصديق، واصطلاحا هو نطق اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، يعني إيمان الإنسان بكليته، بمعتقده، بقوله، بفعله، وهو التصديق بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. إيمانا به بأن الله سيثيبه، واحتسابا يحتسب ذلك عند الله، لا يطلب الأجر من الناس في من يرائي بعمله الخلق. والاحتساب من الحساب، تحسب الأعمال وتعددها، حسب يحسب وحسب يحسب، حسب يحسب من ظن فيحسب أن ماله أخلد، وحسب يحسب من عد وهو من الحساب، ومنه الحسب بجانب النسب، لأن الحسيب النسيب، النسيب من ولد من أبوين أصيلين كريمين ولا فضل له في ذلك، والحسب الرخاء يعرفك في الشدة. العوام يقول القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، فإذا ما ادخرت قرش مع الريال مع هللة مع كذا مع طول الزمن يكون لك رصيد ينفعك في كبرك وعجزك. وهكذا إيمانا واحتسابا، وهذا الشهر أيها الإخوة هو الموسم الذي يحتسب فيه الإنسان الكثير من العمل، من صيام، من تلاوة، من استغفار، من صلاة، من صدقات، من أشياء كثيرة. هذا الموسم الذي أقامه الله لأهل الخير يتزودون منه، كما جاء في الحديث: ما أتى على المؤمن شهر خير له من رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وبإيش يقوم رمضان؟ بركعتين، بعشرة، بعشرين، بخمسين. لقد جاء عن بعض السلف أنه كان يقوم الليل كاملا بعد صلاة العشاء إلى الفجر يقرأ القرآن كاملا، وآل به الأمر هو بذاته بعد العشاء إلى الفجر يردد سورة الفاتحة يتأمل في معانيها ويتعمق في دلالاتها ويسبح في عالم الفكر مع الله سبحانه. فيغفر الله له. ليس المهم أنك لا تذنب، ولكن إذا أذنبت تتوب وترجع إلى ربك. فإذا كان الحال كذلك فخطأ العالم ما بين كبيرة أو صغيرة. والكبيرة بعضهم يعدها ويحسبها سبعة، وابن عباس قال هي للسبعين أكثر من السبع، وبعضهم يقول كل عمل توعد جعل عليه حد من الحدود أو توعد عليه بعقاب في الآخرة فهو من الكبائر وما عدا ذلك من الصغائر. فهنا غفر له ما تقدم من ذنبه من الكبائر ولا من الصغائر. فنجد بعض العلماء يقول من الصغائر، والآخر يقول من الكبائر إن كانت قليلة، والبعض يقول يغفر له من الصغائر ويخفف عنه من الكبائر، والآخرون يقولون لا تفصلوا الشيء لما فصله رسول الله. قال يغفر له، تدخلوا وتفصلوا في هذا تتحكموا ليش؟ يغفر مطلقا. تقولون نكفر عنه الصغائر، الصغائر بنفسها تكفر وتغفر باجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش؟ نكفر عنه. إذن الصغائر مكفرة بترك الكبائر، ما بقي إلا إيش؟ الكبائر، فهي تكون محل التكفير. تستكبرون على الله إيش؟ ويمكن أن يقال طيب إنسان يفعل كل شيء ويأتي لا، الذي يصوم رمضان ويقوم ليله لابد أن تصبح عنده نوع من الحصانة أو نوع من المناعة أو نوع من القدرة والرغبة في الخير يتجنب الكبائر. ولذا قال وما تأخر من ذنبه يخرج لسما جاء، كما قال في آل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والعمل يكون في المستقبل. قالوا يعصم يبعده يجنبه فعل الكبائر فيكون كأنه غفرها لك. خلينا فيما مضى. وعلى هذا ما جاء في يوم عرفة وما جاء في يوم الجمعة، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، لكن جاء ما اجتنبت الكبائر. والذين تكلمون في هذا الحديث في قيام رمضان وغفر له ما تقدم من ذنبه قالوا ما لم يكن في الذنوب حقوق للآدميين. إذا أكل دينا لإنسان ولا حقا لآخر يأكل حقوق الناس؟ لا، حق الناس مبني على المشاحة، يجي من قيامة تعلق في الرقبة تقول أعطيني، ولكن حق الله مبني على المسامحة. إذن أقل ما يكون أن في قيام رمضان أدى ما يقال فيه تكفير الذنوب وتخفيف الكبائر، إن لم يكن يمحو الكبائر مع الصغائر، ويجعل عند المؤمن قوة وطاقة وما يمكن أن يجعله يستنير ويستمد من هذا الخير بقية السنة، إن الصلاة تنهى. وعلى هذا أكثر العلماء بأنه على ظاهر الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا هو الترغيب في قيام رمضان. بأي نوع بأي كيفية أشرنا بأن أقل ما يصدق عليه قيام رمضان فضل من الله على الأمة هذه أن يؤدي الفرضين العشاء والفجر في جماعة، وما جاء بعد ذلك فهو زيادة خير. ولا ننسى كان كأنه أو كان كقيام أو كمن لم يجعله قام الليل، لكن جعله كمن قام الليل. نعم. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان دون أن يعزم عليه إلى آخر أمره صلى الله عليه وسلم. وكذلك في خلافة أبي بكر ما جاء هناك تحديد ولا جاء هناك تعيين.
وعن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا.
ثم انتقل لنا البخاري. يتتبع الناس أحسن القراء صوتا، وفي بعض الروايات اتخذوا القرآن تغنيا، اللي يعجبهم صوته يروح يصلي وراه، واللي ما يعجبهم شيء يتركوه. فإذا بالرجل يصلي وحده، وإذا بالرجل يصلي معه الرجل والاثنان والرد. ثم رأى عمر رضي الله تعالى عن هذه الحالة وهي تفرقة المسلمين، والصلاة شرعت لجمع الأمة جماعة وجمعة، فقال: أرى لو جمعت الناس على قارئ واحد، يعني اختاره هو مش حسب رغباتهم، لكان خير. ومكث بعد ثلاث، فجاء وعين أبي بن كعب، كما عين شخصا آخر قيل أبو لبابة يصلي بالنسوة، وفرق بين إمام الرجال وإمام النساء، لأن إمام الرجال يطيل والنسوة ما يقدرن على هذا، معهن الأطفال وعندهن البيوت، ويحتاجن إلى العودة إلى بيوتهن سريعا، وكيف كان يطيل؟ لقد جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في زمنه يقول: كنا نقوم وننقلب نتعجل الخدم بالسحور خشية الفلاح، كنا نقوم نتوكأ على العصي من طول القيام. وهل النسوة يقدرن على هذا؟ ما يقدرن على هذا. إذن أول عمل فعله عمر في تنظيم التراويح أن جمع الناس على قارئ واحد، وهذا الذي تقتضيه المصلحة. هذا المبدأ يبين عمر رضي الله تعالى عن أنهم يفعلون ذلك في أول الليل، فقال: والذي أو التي ينامون عنها، يعني في آخر الليل أحسن من هذا. لماذا؟ لأن آخر الليل وقت تجلي المولى ونزول المولى إلى العباد، ويقول: هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر. إذن ثلث الليل الأخير أفضل من أوله، ولكن هل كل الناس يقوم ثلث الليل؟ فعمر براعي المصلحة العامة، وهكذا خطوة جاء بها عمر رضي الله تعالى عنه. وهنا السؤال: صلاة التراويح قيام الليل جماعة سنة ولا بدعة؟ ما تجاوبوا؟ ما؟ ارفع صوتك بالسنة. سنة من؟ قل: إلى الآن سنة عمر. إلى الآن سنة عمر. خلينا نمشي خطوة خطوة ونشوف عمر من فين جابها. وهل من حق عمر أن يسن للناس؟ ها؟ لو حق ولا لا؟ عنده حق، عنده توكيد، عنده تفويض. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهو عنده تفويض أن يسن للناس، وقد سن التراويح جماعة على إمام معين. بعدين يبين لنا من فين جاب السنة هذه. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان.
شوف دقة البخاري، لما أتانا بأن عمر جمع الأوساء على إمام واحد، يأتي عقب ذلك بجزء نقطة من حديث طويل، حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وسيعيده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان. طب صلى إيش؟ ما طول عمره صلى، صلى العشاء، صلى المغرب، هذا ما يحتاج سؤال. يبقى عائشة تقول أن رسول الله صلى وذلك في رمضان، تقصد الفريضة ولا شيء زايد عن الفريضة؟ الفريضة مفروغ منه، الرسول وغيره يصلون، ولكن تعني صلى قيام الليل. يبقى عمر هنا شم رائحة السنة والتشريع من فين؟ من صلاة رسول الله. ولكن عائشة ما قالت: طب الرسول صلى، صلى في بيته ولا صلى في المسجد، صلى وحده ولا صلى مع الناس؟ مجمل. فيأتي بعد ذلك بالتفسير البين.
الله عنها أخبرت عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد.
بعد أن نقض نقطة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، طيب السؤال ماذا صلى؟ جاء حديث عروة بن الزبير عائشة خالته يدخل عليها مباشرة، أخبرته خالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته جماعة، أقوام صلوا بصلاته، ما كانوا تعالوا صل ولا هم قالوا يعني صلي وراك، لا شافوه بيصلي فصلوا وراك، انتهى من صلاته ودخل حجرته، هو راح لبيته لحاله وهم راحوا والخبر اوه والله اليوم صلينا ورا رسول الله، كانوا 5 6 10 اكثر اقل واحد يشيع الخبر في المدينة باربعة وعشرين ساعة، فاذا كان عدد من الناس كل واحد بلغ 5 والخمسة قبل كل واحد بلغ 5 شاع الخبر في المدينة، فمن الليلة القابلة خرج صلى الله عليه وسلم يصلي لصلاته فإذا بجماعة أكثر من الأولى تصلي وراءه 3 مرات وكل مرة يزيد العدد، في المرة الرابعة ضاق المسجد بالناس، يبقى صارت لا زالت صلاة سرية صلاة خاصة ببعض الأشخاص ولا أصبحت عم بها الخبر وضاق المسجد أن يشيل الناس، ثم كان بيشيلهم في صلاة العشاء، لكن لا هذه فرصة جديدة، اللي كان يروح منا ولا منا جاء إلى المسجد النبوي وجاء الناس إلى المسجد حتى ضاق بهم المسجد ينتظرون خروج رسول الله يصلي في ليالي رمضان فيصلون بصلاته، ماذا حصل؟ ما خرج. البخاري اختصر الحديث على ما صح عنده، وفي رواية مسلم والبيهقي وغيره ما يذكر المروزي في قيام الليل أخذ الحصبة ورموا الباب، يعني يقول احنا هنا في انتظارك، ما رد عليهم، بعد فترة نحنحوا ما حد سأل عنهم، ما خرج لهم حتى خرج لصلاة الصبح، سبحان الله العظيم، شوف الى فين الرغبة، من اول الليل الى ان طلع الفجر، فخرج عليه وصلى الصبح ثم خطب فحمد الله وقال أيها الناس والله ما خفي علي صنيعكم البارحة، ما خف علي شفتكم مجتمعين، وفي بعض الروايات يا عائشة ما بال الناس لم ينصرفوا ألم يصلوا العشاء، قالت بلى صلى ولكن ينتظرونك لتخرج فتصلي فيصلون بصلاتك كما صلى بصلاتك أناس آخرون، فلا وفعلوا ذلك اطوي عنا حصيرك، كان تجعل له حصير في المسجد يصلي عليه عشان كان لسه تراب، والله ما خفي علي صنيعكم البارح وما بت بحمد الله غافلا، كمان ما كنتش نايم، لا ظن ان الليله انا نايم وانت بس منتظرين، الله يعني كنت أقيم الليل وعارف بمكانكم يعني عمدا وقصدا ما طلع، معناته هذا ولا لا؟ حيجي السؤال طب ليش ما طلعتوا ستنا قاعدين، ليش ما طلعتوا، ليش ما قلت لنا نصرف ولا لا ناسيين للخير كله منصرفوا، ولكن ما خرج ليش ما خرج، نعم خشيت أن أخرج إليكم يعني وأصلي بكم فتفرض عليكم فتعجزوا، يبقى الأحسن لنا كان يخرج لهم ولا يسيبهم، والله يسيبهم أحسن، حنا على 5 صلوات وعلى ما تيسر يلا، كما قال موسى عليه السلام لرسول الإسراء بما جئت يبتل بخمسين قال ارجع واطلب ربك التخفيف، بلوت بني إسرائيل قبلك وهم أقوى من أمتك أبدانا بأقل من ذلك فعجزوا، كان يتردد بين موسى وبين ربي حتى نزلت من 50 لـ5، 5 في العمل و50 في الأجر، نعمة والله نعمة من الله. فقال خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزوا. إذا رحمة. السؤال هنا، الذين أخبرته عائشة بهم ينتظرونك تخرج فتصلي فيصلون بصلاتك كما صلى بصلاتك أقوام فيما مضى، هل قال لهم ما لكم حق؟ هل عتب عليهم؟ هل عاب على هؤلاء تجمعهم وانتظارهم خروج رسول الله ليصلي بهم؟ لا. إذا كأنه يقول نعم لا بأس لا مانع أن أصلي بكم وتصلون معي لولا أني أخاف أن تفرض عليكم. إذا أقرهم على صلاة قيام الليل في رمضان جماعة ولا لا؟ قطعا. بدل من هذا وأقرب منه، ألم يصلي وراءه أقوام؟ قال لي ما علمكم 3 ليالي ما علم بل زي بعضه. هل يقره الله على باطل؟ ليلة واثنين وثلاثة والمولى يتركه وهم يصلون وراءه، ما يقول له شوف رد هدول ولا حوشهم؟ لا. إذا لا يقر على باطل، وليلة واثنين وثلاثة وفي الصلاة وسجد والنعل فيه قدر ينزل جبريل ويقول له اخلع نعلك قبل ما يرفع من السجود، حيترك 3 ليالي والناس وراء يفعلون شيء غير جائز؟ لا والله. من هنا عرف عمر أن صلاة الناس أو ساعة، أن قيام الليل مبدأه السنة من رسول الله، لكن الصورة التي رآها عمر ما يرضاها مسلم، وجمعهم على إمام واحد هذا هو الزائد، هذا هو البدعة. لكن بدعة إيش؟ بمعنى السنة. وليش الرسول ما طلعش يصليهم؟ وليش يا عمر تجمعهم؟ عمر فقيه. المانع من خروجه صلى الله عليه وسلم إيش؟ خشية أن تفرض. وبعد رسول الله هناك فرضية؟ ما في خوف. جاء الأمن من الفرضية، فأمن عمر أن تفرض أو لا تفرض لأن زمن الفرضية انتهى، فجمعهم على إمام واحد. يبقى هذا من صميم فقه مين؟ عمر رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان
في موضوع عمر رضي الله تعالى عنه. يقول خرجت مع عمر بعد ذلك إلى المسجد فرأى الناس يصلون بصلاة قارئهم فقال نعم البدعة أو نعمة بالتاء نعمة البدعة. وهنا يبحث الناس ويقولون كيف بدعة وكيف توصف بفعل المدح وهو نعمة، لأن نعمة فعل مدح عكسها بئس فعل ذم، وكيف يمتدح عمر ما أسماه بدعة؟ أجاب عن ذلك ابن حجر وجميع العلماء بأن البدعة هنا التي عناها عمر البدعة اللغوية، وهي وجود شيء على غير مثال سابق، ومنه قوله سبحانه بديع السماوات والأرض، يعني ابتدع خلقها وشكلها في حالة ما ليست تقليدا وليست مطابقة لصورة سابقة، بل هي صورة مبتدعة مبتكرة لا سبيل إلى مشاكلتها، ما كان لها نظير من قبل. فكذلك عمر قال نعمة الصورة الأولى المبتكرة لأداء صلاة التراويح في رمضان، ومن هنا سماها نعمة أو مدحها بفعل المدح الذي هو نعمة. فنرجع مرة أخرى ونقول عمر جمع الناس وقلنا سنة عمر، وعمر عنده تفويض. بعدما ذكرت لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى ذات ليلة وصلى معه ناس، والثانية والثالثة والرابعة أقرهم ولكن خشي أن يخرج فتفرض، يبقى أول من سن التراويح جماعة في المسجد في رمضان من؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى عمل عمر بعد هذا إيش؟ ترسيمها في جماعة، ونصب لها إماما خاصا. إلى هنا انتهينا من مبدأ وجود التراويح وتشريعها وسنيتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما عمر نظمها بعد رسول الله أو رسمها بإمام واحد ثابت. بقي علينا العدد، كم؟ كم صلى أبي حينما جاء به عمر؟ كم صلى رسول الله بالذين صلوا وراءه؟ ثلاث ليالي صلون وراءه، كم ركعة؟ سمعنا شيء؟ ما سمعنا شيء. هل جاء في حديث أبي بن كعب الذي أتى به عمر صلى بهم كم ركعة؟ سمعتوا شيء يا جماعة؟ لسه ما سمعنا شيء. الليالي الثلاثة التي صلى أناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعنا كم ركعة صلوا؟ لا. إذن انتهى البخاري رحمه الله من بيان أصل المشروعية، وهذا هو الأساس. كم؟ هذه هي التي البحث عنها. بدأ يشرع يورد شيء من العدد، وترك البقية للأحاديث الأخرى وسنلم بها كما ذكرنا إن شاء الله. فجاء في آخر الباب بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، سئلت كم كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. هذا السؤال إيش؟ خاص برمضان. ماذا أجابت؟
فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن.
عند فلا تسأل ولا فلا تسأل؟ الأولى فلا تسأل، الثانية فلا تسأل،
وضع همزة في
يبع عدش. أنت اللي عندك كمان؟ اثنين؟ خير. نعم.
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي
عليه الصلاة والسلام. نتأمل معنا يا إخوان جواب أم المؤمنين عائشة. قالت رضي الله تعالى عنها ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد لا في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات. يبقى حصرت قيام رسول الله في الليل بإيش؟ 8، رمضان وشعبان وشوال. ولكن لم تختصر عن الكمية وجاءت بالكيفية. يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. حسنهن وطولهن إلى أي مدى؟ وهذا مجمل أيضا، ولكن يشعر بإيش؟ بصلاة عادية ولا متميزة بالحسن والطول؟ وإلى أي مدى؟ جاء في السنن عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقول في سجوده بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. وجاء في رواية أخرى عند مسلم يصلي 2 ركعتين يقرأ في الأولى البقرة وآل عمران والنساء، ثم يركع قريبا من ذلك، ثم يرفع نحوا من ذلك، ثم يسجد نحوا من ذلك، ثم يجلس بين السجدتين نحوا من ذلك، وهكذا في 2 ركعتين. ركعتين. ابن القيم يقول 4 ركعات حسنهن وطولهن تستغرق للكل. فهل يا ترى يقتصر الناس على 8 ركعات عددا فقط دون كيفية، يعني يأخذون الكم ويتركون الكيف؟ صلي 8 ركعات ولو بقول هو الله أحد 8 مرات، ولئن أردنا أن نقتصر على 8 ركعات نأتي بالصورة، نقول السنة عائشة ما زاد عن 8 ركعات. طيب 8 من أي ماركة؟ 8 من أي نوعية؟ من أي صناعة؟ من أي كيفية؟ إن قلتم ما زاد في رمضان ولا في غيره إلزموا الكيفية، وإلا لقد علم عمر وعلم عثمان وعلم علي وعلم أبو حنيف وعرفوا في أمر التراويح. إيش تقول يا جماعة؟ نحن لا نريد أن نناقش إنسانا بعينه، وهذه المسألة كثر فيها الكلام في الأعصر الأخيرة في 80s، وألفت فيها الرسائل العديدة، ما بين قيل وقال، وما بين مشتد ومسترخي، وما بين مجهل ومعلم، وهذا لا ينبغي بين طلبة العلم أبدا. وأنسب ما نرى في ذلك العرض الإجمالي للعمل الواقعي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى 15 قرنا. كيف كانت صلاة التراويح في مسجد رسول الله؟ نبدأ بالإجمال أيضا. لقد كفانا البخاري رحمه الله المرحلة الأولى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيس المشروعية بسنية رسول الله، وكما قال أبو هريرة: ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، وفي رواية: والأمر على ذلك. طيب بعد رسول الله ماذا حدث؟ جاءت خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، صلوا التراويح ب8 ركعات، وكما جاء في رواية مسلم والبيهقي يذكرها المروزي في قيام الليل، يقول الصديق رضي الله تعالى عنه: كنا نتوكأ على العصي من طول القيام. فالثمانية هي 8، ما زادوا فيها. جاء في صدر من خلافة عمر وجاء بأبي بن كعب وصلى بالناس أيضا 8 ركعات، ولكن كانوا يقرؤون بالمئين، 100 و200 آية في الركعة الواحدة، يعني حوالي سورة البقرة، سورة آل عمران، يقرؤون في الركعة البقرة والثانية آل عمران والثالثة النساء، يعني كم يقرؤون في 8 ركعات؟ نصف القرآن. فثقل على الناس، وهنا مبدأ التطوير. فجمع عمر رضي الله تعالى عنه القراء في ذلك الوقت، واختار منهم الأئمة فاستقرأهم، فمن كان سريع القراءة حدد له 30 آية في الركعة، ومن كان بطيء القراءة حدد له 20 آية في الركعة، ومن كان وقت لا؟ نعم. ثم نأتي ونسأل، هل عمر فعلها لنفسه في خاصة بيته أم جعلها للمسلمين في مسجد رسول الله؟ ومن اللي كانوا زمن عمر؟ الصحابة أو التابعون أو تابع التابعين؟ الصحابة. هل واحد خالف عمر؟ لا. جاء زمن عثمان رضي الله تعالى عنه على العشرين، وعلي يصلي إماما للناس زمن عثمان العشر الأولى والثاني عشرين ليلة، كما أقول لهم دبروا حالك وأنا أتصل لنفسي. فهل اعترض عثمان على عمر؟ هل نقص عثمان ورجع إلى الثماني؟ هل امتنع علي أن يصلي العشرين؟ لا. ثم هنا في الكتاب الذي بين أيدينا، فتح الباري ابن حجر يشرح البخاري ليرجع إليه كل طالب علم بعد أن ساق الأحاديث والكلام عليها، قال تكميل. ابن حجر يقول تكميل، لم يأتي في الأحاديث عدد ركعات ولا كم قام أبي بن كعب ولا كم قام رسول الله بالناس معه، ولكن جاء العدد وذكر. ماذا ذكر؟ يذكر في خلافة إبان بن عثمان، شوف أبو عثمان يعني قريب، وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وهو من بعده، كان الناس يصلون التراويح في المسجد النبوي 36 ركعة. انتم مش عايزين العشرين؟ مش مكفياكم العشرين؟ إبان بن عثمان، عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد رضي الله تعالى عنه، تصلى التراويح 36 ركعة. وبعضهم يقول عن مالك ويوترون بثلاث، تبقى كم؟ وبعضهم يقول يوترون بخمس، تبقى كم؟ 41. وبعضهم يقول يوترون بسبع، يبقى كم؟ 43. ونقل ابن حجر هنا عن الترمذي أكثر ما قيل فيها 47. وينقل ابن حجر هنا أن الشافعي رحمه الله قال أدركت الناس بالمدينة يصلون التراوير 39 ركعة، منها 3 وتر، وأهل مكة 23. هذا كلام مين؟ كلام الشافعي. يقولوا أهل مكة 23، طب ليش أهل مكة ما زادوا عنها؟ يبين المروزي في كتاب قيام الليل أن أهل مكة كانوا في كل ترويحة، يعني بعد كل 4 ركعات يجلسون يرتاحوا، فبعض الناس يقوم يطوف بالكعبة 7 أشواط ويصلي خلف المقام ركعتين، فأهل المدينة ما عندهم الكعبة يطوفون، فجعلوا بدل الطواف ركعتين، وعن ركعتي مقام إبراهيم ركعتين، يبقى بين كل ترويحتين 4 ركعات زيادة، وعندنا 20 على 4 في الخمسة، فهنا بعدها فوارج فوادي 4 أرباعات، 4 في 4 ب16، 16 على 20 تبقى 36. يدخل ابن حجر هنا أيضا عن مالك أن بعض أصحابه روى عنه يقول وكان العمل على ذلك منذ 100 سنة. فلما مالك يقول الآن تصلى 41 أو 39 منها 3 وتر، والعمل على ذلك من 100 يعني 100 وكذا سنة، ما حدش غير هذا. ويقال خير وقيل صلى وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون إيش؟ قال يعني القرن الأول المفضل كان يصلي التراويح في المسجد النبوي أكثر الأقوال. لا يطوف. مضى تاريخ التراويح إلى القرن الخامس على ذلك الحال. جاءت ظروف ما لنا في تفصيلها، والذي يقرأ التاريخ يقف عليها. فألزم أهل المدينة بالعشرين مثل أهل مكة سواء، وراحت عليهم 16 قرنين. إلى القرن السابع جاء الإمام أبو زرعة، إمام الحديث المعروف، وهو شامي الأصل، وكان بمصر، وجاء إلى المسجد النبوي إماما، وهو يعرف تاريخ التراويح في الحرمين. أراد أن نعيد 16 مع 20، لكنه لم يستطع أن يجمعها معها، فاحتال حيلة شرعية، ونظر إلى قول عمر والتي تنامون عنها خير من هذه، فجعل 20 على ما هي عليه، مكة المدينة 20 20، ولكن في آخر الليل جعل 16 ركعة، وكانت موجودة في عهد الأتراك الأشراف إلى أن دخلت الحكومة السعودية. ويحدثني من عاصرها كان ينادى لها على المآذن 16 أو 16، وينطلق بها خدم بالسعف موقد في الأزقة يضيئون للناس ويعلمونهم بأنه جاء وقت صلاة 16. وهكذا ظل الحال كذلك، 20 بعد العشاء و16 آخر الليل إلى اليوم الحاضر ولله الحمد. لكنهم كانوا يجعلون 16 تيلة الشهر، ومن مبدأ الحكومة هنا 10 الأواخر، وذلك اتفاقا مع تعميم عموم المملكة. إحنا لا يهمنا 10 و16، لكن يهمنا التشريع التاريخي أو تاريخ التشريع لصلاة التراويح في المسجد النبوي الشريف. فمن ادعى اليوم، من هذا الذي يتطاول ويقول صلاتكم 20 ركعة؟ غلط. نغلط المسلمين 15 قرن، أهذا يكون مسلما يراعي ظروف المسلمين أو لا يبالي بشعورهم، يعتد برأيه ويقترح آراء المسلمين في المدينة 15 قرن؟ أعتقد أن لا عقل ولا شرع ولا عادة يقبل هذا القول. فإذا قال لنا أم المؤمنين عائشة تقول ما زاد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر عكاز يتوكأ عليه، ماذا نقول له؟ نقول نعم، أنتم أخذتم مثل اللي يقول ولا تقربوا الصلاة وسكت، ثم تجيب اللي بعده وأنتم سكارى حتى تعلم. لا، فتقول ما زاد، طب جيب الباقي يا أخي، بين لنا صفة الثمان، ايتوا بالثمان. ولذا الشافعي في مقالته التي ذكرها ابن حجر هنا، رأيت الناس بالمدينة، أدركت الناس بالمدينة يصلون كذا وفي مكة كذا، وكانوا أي في السابق يطيلون القراءة والقيامة ويقللون الركعات، ثم بعد ذلك خففوا القراءة وزادوا في الركعات، والأولى أحب إليه. يعني لو أمكن أن الناس يطيلون القراءة ويطيلون القيام ويقللون الركعات يكون أحسن، لكن إذا ما استطاعوا، ووجدت الأمة وخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة نظروا لمصلحة العباد في تخفيف القراءة وإطالة عدد الركعات، واستمر الأمر من ذاك التاريخ إلى اليوم. أجوز الإنسان بعد ذلك أن يخطئ الأمة هذه كلها في هذا التاريخ؟ لا والله. إذن هذه لمحة عن تاريخ التراويح في المسجد النبوي من أول مشروعيتها إلى اليوم، وبالله تعالى التوفيق وصلاة الله وسلم وبارك على عبد